بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب عمدة الأحكام حافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث في الأحكام المتفق عليها مما رواه البخاري ومسلم، وهي من أصح الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المباحث في كتاب الصلاة، وذلك في باب تحية المسجد. شرحنا مشروعية تحية المسجد وخلاف العلماء في حكمها ومن راجح في ذلك، وكذلك مسألة الكلام في الصلاة وما أنواع الكلام وما حكم الكلام بالنسبة للعامد أو للناس أو المتكلم لمصلحة الصلاة. وكذلك دخلنا في باب الإبراد من الظهر، وبينا أن السنة والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا في العشاء إذا لم يشق، وإلا في الظهر في شدة الحر. وذكرنا الأدلة على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فقهها. وكنا وقفنا على حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قرب الميكروفون.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر، فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته في الارض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم، هذا شرحناه، حديث انس من نسي صلاته. نعم، في لخبطه في الترتيب، لا أعلم ما الصواب في الترتيب، لكن النسخة اللي عندي تختلف. على كل، وقفنا عند حديث، أقرأ حديث أنس من نسي صلاته.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه
عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها، إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك. أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
هذا الحديث داخل في ما شرحناه في دروس الماضية السابقة، وهو في قضية أوقات الصلوات. وكنا شرحنا وقت كل صلاة، دخوله وخروجه، متى يبدأ وقت الصلاة ومتى ينتهي وقت الصلاة على الصلوات الخمس جميعا. من هذه المسائل الداخلة تحت أوقات الصلوات أن المصلي إذا فاتته هذه الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الثانية، فهذا الذي تفوته الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الثانية يكون على حالين: إما أن يكون تأخيره لها بعذر مثل نوم أو صلاة، أو يعني نسيان، مثل نوم أو نسيان. ولا شك أن النوم هنا الذي لا يؤاخذ عليه العبد، وما لم يكن بتفريط وبعدم بذل للأسباب. لكن إن حصل أنه نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها، فهذا إذا كان قد بذل الأسباب فإن الإثم ساقط عنه لوجود العذر. فهذه الحالة الأولى، أنه ينسى الصلاة أو يتركها لعذر وهو النسيان أو النوم. فإن تركها لعذر وهو النسيان أو النوم ثم فات وقت الصلاة وتذكر الصلاة، فهنا مسألة خلافية بين أهل العلم: هل يجب قضاء الصلاة على الفور، أم أنه يستحب قضاؤها على الفور لكن يجوز تأخيرها؟ بمعنى أن الإنسان إذا استيقظ مثلا من نوم بدون تفريط بعد طلوع الشمس، فهل يجب عليه قضاء الصلاة مباشرة بالاستيقاظ فلا يفعل شيئا إلا قضاء الصلاة، أم أنه يجوز تأخيرها ولو قليلا؟ طبعا الأفضل على قول أهل العلم عموما أن الأفضل أداؤها في وقت في يعني أداؤها على الفور، لكن هل يجوز تأخيرها أو لا يجوز؟ جمهور العلماء على القول بوجوب المبادرة وأنه يحرم التأخير، وهذا قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يستحب أداؤها على الفور لكن يجوز تأخيرها، لكن يجوز تأخيرها. ولا شك أن الصواب قول أهل العلم أو قول الجمهور أن أداءها يجب على الفور، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الباب حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهذا أمر، والأمر الأصل فيه الفورية كما هو معلوم من قواعد أصول الفقه. واستدل الشافعي ومن ذهب إلى مذهبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزاة فنام الصحابة كلهم وما أيقظهم إلا حر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يرقب لهم الصلاة، فقدر الله بأنهم ناموا جميعا وما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ: إن هذا موضع شهدنا فيه الشيطان، فأمر القوم بأن يرتحلوا، فغير مكانه، ثم بعد ذلك صلى الفجر، أذنوا وصلوا الفجر فقالوا هذا تأخير. وهذا الحديث لا يدل على أنه يجوز تأخيرها مطلقا، وإنما يدل على أنه يجوز تأخيرها عند وجود العذر، والعذر في الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا موطن شهد أو حضرنا فيه الشيطان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم للقوم أن يرتحلوا. فدل هذا الحديث وغيره على أن الأصل هو قضاء الصلاة على الفور، ويستدل من هذا الحديث أنه إن كان هناك عذر للتأخير كالاستعداد للصلاة أو الاستعداد للوضوء أو جلب الماء أو غير ذلك، فهذا الحديث دليل على جواز تأخيرها للعذر. أما إذا لم يوجد عذر فالأصل قضاؤها على الفور. وأما الحالة الثانية وهو إن خرج وقت الصلاة عامدا إخراج الصلاة عن وقتها، يعلم أن الصلاة قد حانت لكنه تعمد إخراجها عن وقتها، فذهب وقت الصلاة فأراد بعد ذلك أن يقضي الصلاة، هنا موطن خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أو هل يقضي الصلاة أو لا يقضي الصلاة؟ أولا اتفق أهل العلم على أن فعله يلزمه عليه الإثم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، بل نص بعض أهل العلم على أن هذا الفعل من الكفر بالله سبحانه وتعالى. لكن الخلاف وقع هل يلزمه القضاء وهل ينفعه القضاء أم أنه لا يقضي؟ جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قالوا أنه يجب عليه القضاء، يقضي الصلاة وإن أخرها عمدا، وإن أخرها عمدا، ومع هذا يلزمه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع عن هذا التفريط. وذهب طائفة أيضا من السلف إلى القول بأن من تعمد فإنه لا يقضي ولا يلزمه إلا التوبة، لأنه فوت وقت هذه العبادة عن الوقت الواجب لها، فهنا لا يلزمه حتى القضاء، وهنا لا يلزمه حتى القضاء. وهذا مذهب الظاهرية، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، وعدد من الأئمة، وعدد من الأئمة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي عن صلاة أو نام عنها. قالوا إن مفهوم المخالفة في هذا الحديث أنه لا يقضيها إلا من نسيها، أي بعذر. فيكون مفهوم المخالفة أن من فرط فتركها بدون عذر وتركها عمدا فإنه لا يقضي هذه الصلاة. وقالوا مثل من فرط في وقت الحج فإن الحج ينتهي وقته ولا يقضي ولا يقضيه في غير وقته. فهكذا الصلاة فإنها لا تقضى ولا تؤدى إلا في وقتها، ولا يكون القضاء إلا على من تركها بعذر. أما إن تعمد إخراجها فهذا ليس عليه القضاء. وهذا يذهب أيضا له الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة وغيرهم، وينص بعض أهل العلم على أن هذا القول أيضا قوي، لكن الأحوط وهو الأصوب والله أعلم أنه يقضيها. الأحوط أنه يقضي الصلاة، وإن كان الخلاف في هذه المسألة من حيث الأدلة أيضا قوي. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اكل ثما او بصرا فليعتزلنا.
طيب، عندك حديث جابر قبله معاذ بن جبل كان يصلي؟
نعم.
انا امشي على الترتيب اللي عندي، أهم شيء نشرح الأحاديث الموجودة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
هذا الحديث يدل على مسألة من المسائل الفقهية، وهي: هل يجوز إمامة المتنفل بالمفترض أو لا يجوز؟ وهذه المسألة مر معنا في دروس مضت الإشارة إليها. والمسألة هنا تحتمل الوجهين، وهي إمامة المفترض للمتنفل وإمامة المتنفل للمفترض. أما هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، يدل على مسألة إمامة المتنفل بالمفترض. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل تصح إمامة المتنفل بالمفترض أو لا يصح، بمعنى أن يكون الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي خلفه الفريضة. وهذه المسألة مبنية على: هل يجوز مخالفة الإمام في النية أو لا يجوز؟ وقد أشرنا إليها في حديث مضى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبينا أن النية لا يلزم متابعة الإمام بها. فعلى هذا يكون الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على قولين، وهو: هل يجوز إمامة المتنفل بالمفترض أو لا يجوز؟ فذهب مالك وأصحابه، وهو أيضا قول الإمام أحمد في المشهور عنه ورجحه الزهري وهو قول الحنفية أيضا، أنها لا تصح إمامة المتنفل بالمفترض، لا تصح لوجود المخالفة في النية. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ففهموا من قوله فلا تختلفوا عموم الاختلاف في الظاهر وفي الباطن. لكن القول الصحيح الذي يدل عليه حديث معاذ وغيره أن النية خارجة من قوله فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وإلى هذا يذهب الشافعي رحمه الله، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال بها عطاء والأوزاعي وغيرهم من السلف، ورجحها شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز إمامة المتنفل بالمفترض، الصلاة صحيحة، لأن معاذ هنا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فيصلي معه الفريضة، ثم إذا ذهب إلى قومه صلى معهم إماما متنفلا والناس خلفه يصلون العشاء. فهذا حديث صريح في صحة صلاة المتنفل بالمفترض. وأما العكس وهو صحة صلاة المفترض بالمتنفل، فيدل عليه جملة من الأحاديث، منها حديث الرجلين اللذين جلسا في مؤخرة المسجد في مسجد الخيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فلما انتهى الصلاة استدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لكما لم تصليا؟ قالوا: صلينا يا رسول الله في رحالنا، جاءوا ترتعد فرائصهم من الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم فقالوا: صلينا في رحالنا ثم جئنا. فقال: إذا صليتم في رحالكم وجئتم مسجد جماعة فصلوا معهم، فإنها لكم نافلة. فهذا دليل على أنه يجوز صلاة المفترض بالمتنفل. وأيضا يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل كما في حديث معاذ صفة من صفات صلاة الخوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف بأصحابه ركعتين بطائفة وركعتين بطائفة أخرى. فهذا دليل على أيضا جواز الصلاة المتنفل بالمفترض، لأن الركعتين الأخريين في القوم الثانيين هي نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فريضة على من هو خلفه. فإذن في هذا الحديث دليل على جواز صلاة إمامة المتنفل بالمفترض، وأيضا إمامة المفترض بالمتنفل، وهذا من باب أولى. وفيها أيضا دليل على فضيلة معاذ رضي الله تعالى عنه وحرصه على شهود الخير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله
أبو هريرة رحمه
لا يصلي هذا.
نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نعم. هذا الحديث فيه بيان نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كشف العاتقين في الصلاة. والعاتق كما هو معلوم هو المنكب، فإذا صلى المصلي فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يصلي وهو كاشف عاتقه أو عاتقيه، بل يلزمه أن يغطي عاتقه أو عاتقيه. وهذا كان يكثر في العصر القديم، لأنهم كانوا يلبسون الإزار والرداء، وفي هذا العصر يكثر حين يصلي الناس في الحج حين يلبسون الإحرام، فترى كثيرا من المصلين يصلون وهم كاشفون، إما أنه يصلي على أحد إحراميه يكون كاشفا عاتقيه، أو أنه يكشف أحد عاتقيه حال الصلاة. فهذا لا شك أنه جاء النهي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم هل النهي هنا للتحريم بمعنى أنه يجب عليه ستر عاتقيه، أو أن هذا للاستحباب فيكره له كشف عاتقيه. ذهب إلى الوجوب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه، وهو ما يفيده الحديث، لأن النهي الأصل فيه التحريم. وذهب جمهور العلماء بقية الثلاثة من الأئمة حنيفة ومالك والشافعي إلى أن هذا من مكروهات الصلاة، لأن المنكبين ليس بعورة واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال وإن كان يعني من كان ليس عنده إلا إزار قال فإن كان ضيقا اتزر به، بمعنى أنه إن كان الإزار لا يصل إلى منكبيه فإنه يكفيه أن يتزر به. وهذا الحديث محمول على العذر بأنه لا يستطيع أن يغطي منكبيه. إذن الصواب في ذلك والله أعلم أن الأمر هنا للوجوب، فيجب عليه ستر عاتقيه حال الصلاة، وهذا لا يدل على أن صلاته ليست صحيحة، وإنما هو فعل أمرا محرما على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفعل أمرا مكروها على قول الأئمة الثلاث. وتحدثنا سابقا فيما مضى بعض الدروس حول قضية ستر العورة في الصلاة، ومن المسائل المهمة التي أشار إليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وأنه من الخطأ ربط عورة النظر بعورة الصلاة. قال أن عورة النظر ليست عورة الصلاة، فليس هناك ارتباط بينهما. وهذا ما رجحه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، استدلالا بقوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولم يقل استروا عورتكم عند كل مسجد، فقالوا إن أخذ الزينة أكثر من قضية ستر العورة، حتى أدخل فيها ابن عمر وغيره حتى قضية كشف الرأس، قال أن كشف الرأس داخل في أخذ الزينة، مع أن كشف الرأس ليس بعورة. ومنه هذا الحديث وهو كشف العاتقين ليس بعورة في النظر، لكنهما يعتبران عورة في الصلاة فينبغي سترهما. لذلك عبارة شيخ الإسلام يقول فليست العورة في الصلاة مرتبطة بالعورة بالنظر. وحتى قضية مثلا الفخذين، أهل العلم اختلفوا بينهم هل الفخذ عورة أو ليس بعورة، فمن رأى أنهما ليس بعورة دل عليه حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زقاق المدينة فقال أنس رأيت بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جرهد وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الفخذ عورة، هذا حديث مختلف في صحته وفيه اضطراب كبير. لذلك ابن حجر رحمه الله تعالى يقول وهو أيضا مذهب البخاري قال إن حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني أنه أحوط ستر الفخذ لكنه ليس بعورة على قول بعض أهل العلم. لكن الشاهد أنه حتى من قال بأنه ليس بعورة فيعتبر عورة في الصلاة، فلا يكشف الفخذ في الصلاة. فإذن هنا من المهم التنبه إلى قضية أن الصلاة مطلوب منها ستر العورة النظر وزيادة، وما يسمى بالزينة عند الصلاة، بالزينة عند الصلاة. وهذه المسألة أيضا مندرجة تحت هذه القضية التي ذكرناها ونبه عليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وكنا أشرنا إليها فيما مضى أيضا. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عنهما جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما وبصرا فليحتسبنا وليحتسب مسجدنا وليفرج في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أحدها قال قل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصر والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا.
فلا يقربن
فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوان.
نعم، هذا الحديث يدل أيضا على مكروه من مكروهات الصلاة، وهو النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا. وألحق فيه أهل العلم كل ما له رائحة مكروهة. وعلل هنا النهي بأنه يؤذي الإنسان ويؤذي الملائكة. ويدخل هنا من باب أولى وشرب الدخان، فإن هذا مما يجب على الإنسان أن يبتعد عنه، فإن فيه أيضا إيذاء أهل الصلاة وفيه إيذاء الملائكة، لأن الرائحة الكريهة لا يقبلها الملائكة ولا يقبلها الإنسان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن أكل الثوم أو ما له رائح من بصل كراث أن يقرب الصلاة. وهذا النهي ليس فيه النهي عن أكل هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء مما هي داخلة في عموم الطيبات من حيث الأكل، وإلا فإن لها رائحة كريهة وخبيثة. لكن هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يأكلها، وقال: أو قربوها إلى بعض أصحابه، فأعطاها بعض أصحابه، فلو كانت حراما لما أكلها أصحابه أمامه، وقال: إني أناجي من لا تناجي. وفيه أيضا من المسائل أنه لا ينبغي على الإنسان تعمد ذلك، تعمد أكل البصل أو الثوم أو الكراث حتى لا يحضر الصلاة، أو أنه يأكله قبل الذهاب إلى المسجد مباشرة. لكن إن حصل له ذلك عارضا وبدون تقصد فإنه لا ينبغي له أن يؤذي الناس، لا ينبغي له أن يؤذي الناس، ولا يحضر في المسجد للصلاة، لا يحضر المسجد في الصلاة. وهذا أيضا فيه دليل على أهمية الجماعة وأهمية حضور المسجد، وأنه لم يرخص في ترك المجيء إلى المسجد إلا لمن كان له عذر. فهذا فيه دليل أصلا على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. في هذا الحديث أيضا قضية أن الملائكة أو الإيمان بالملائكة، وأن من صفاتهم أنهم يتأذون من الرائحة النتنة والقبيحة، وأنهم يجدون هذه الرائحة. ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة وحديث البراء بن عازب الطويل أن روح المنافق والكافر إذا عرج بها إلى السماء يقول: ما هذه الرائحة النتنة؟ يستقبحون رائحة الرائحة الكريهة والرائحة النتنة، وما هذه الروح الخبيثة؟ فهذا دليل على صفة من صفات الملائكة، وهذا من الإيمان بالغيب. نعم، كم أخذنا وقت؟ نعم، نترك حديث التشهد بتمامها وما فيها من الأدعية إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى الكتاب الآخر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.